بيتي الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المقارنة بين الحروف والأسماء الموازية لها. هنا في هذا العنوان المصنف رحمه الله يتحدث عن الحروف وأن هذه الحروف توجد بإزائها معاني اسمية أو أسماء موازية لها. مثال ذلك أن الحرف في يوازيه معنى الاسم وهو الظرفية، كما أن الحرف على يوجد معنى الاسم يوازيه وهو الاستعلائية، وهكذا في غيرهما من الحروف. فهناك معاني اسمية توازي الحروف، ولكن هذه المعاني الاسمية ليست مترادفة مع الحروف. العلاقة بين هذا المعنى الاسمي الموازي للحرف والحرف ليست علاقة الترادف، بدليل أننا لا يمكننا أن نرفع الحرف ونضع المعنى الاسمي بمكانه. فلذلك عندما نقول الماء في الكوز لا نستطيع أن نرفع فيه ونضع ظرفية مكانه، فنقول الماء ظرفية الكوز. شنو يعني؟ الكتاب على المنضدة، لا نستطيع أن نقول الكتاب استعلاء المنضدة. فإذا هذه المعاني الإسمية على الرغم من أنها توازي الحروف إلا أنها ليست مرادفة لها، بدليل أنه لا يمكن رفع الحروف ووضع هذه الأسماء في مواضعها. زين، ثم يقول رحمه الله أن السبب في ذلك، السبب أن الحرف إنما يدل على نسبة كما تقدم سابقا، وهذه النسبة إنما تظهر من خلال طرفين، من خلال كلمتين. دلالة الحرف على النسبة لا تكون ولا توجد إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال طرفين. فهو معنى حرفي غير مستقل في نفسه، لا يمكن تصوره في نفسه، وإنما يتصور من ضمن جملة في ضمن الطرفين. بخلاف الظرفية، بخلاف الاستعلائية عفوا، فهذه معاني اسمية مستقلة يمكن ماذا؟ يمكن تصورها بنفسها استقلالا، وتصور الظرفية والاستعلائية والابتداء لا يتوقف على وجود طرفين، وإنما تتصور الاستعلائية أو الظرفية أو الابتداء تتصور بنفسها. لماذا؟ لأنها معان اسمية. يعني شنو معان اسمية؟ ها يعني أنها مستقلة في التصور، أنها مستقلة في التصور. يقول ونفس هذا الكلام الموجود في الحروف والأسماء الموازية لها كذلك يوجد في هيئات الجمل. فهيئات الجمل أيضا ماذا؟ معاني حرفية عبارة عن نسب، كذلك يوجد ماذا؟ ما يوازيها من الأسماء. فقولنا مثلا زيد عالم، هذه توجد فيها ماذا؟ توجد فيها نسبة، هيئة الجملة تدل على ثبوت العلم لزيد، وثبوت العلم لزيد هذه النسبة لا تفهم إلا في ضمن هذه الجملة، في ضمن هذه الهيئة. أي هيئة؟ هيئة المبتدأ والخبر، مع أنه هذه ماذا؟ لا يمكن عنها ماذا؟ ها لا يمكن استبدالها بالمعنى الاسمي الذي ماذا؟ الذي يوازيها. فلنقول علم زيد، خب علم زيد ايش بيه؟ إذن هذا دليل أو شاهد على أن المعاني الإسمية التي توازي الحروف ليست مرادفة لها. هذا الغاية التي يريد المصنف رحمه الله الوصول إليها. قال كل حرف نجد تعبيرا اسميا موازيا له، فإلى يوازيها في الأسماء انتهاء، ومن يوازيها ابتداء، وفي توازيها ظرفية، وهكذا. وعلى الرغم من الموازاة فإن الحرف والاسم الموازي له ليس مترادفين، فهذه الظرفية ليست مرادفة لفي، والانتهاء ليس مرادفا لإلى، وهكذا. بدليل أنه لا يمكن استبدال أحدهما في موضع الآخر كما هو الشأن في المترادفين عادة. المترادفين يمكن ماذا؟ استبدال أحدهما بالآخر. عندما أقرأ آية أسدين أستطيع أن أستبدل كلمة الأسد وأضع ماذا مثلا؟ وأضع ماذا؟ كريحة، كريحة رائحة الف. رأيت كريحة رائحة الف. رأيت قطة، أستطيع أن أرفع كلمة القطة وأضع ماذا؟ هرة، لأنهما مترادفان، ومترادفان يمكن استبدال أحدهما بالآخر. والسبب في ذلك يعود إلى أن الحرف يدل على النسبة، والاسم يدل على مفهوم اسمي يوازي تلك النسبة ويلازمها. ومن هنا لم يكن بالإمكان أن يفصل مدلول إلى عن طرفيه ويلحظ مستقلا، ممكن لأنه نسبة، لأن النسبة لا تنفصل عن طرفيها، بينما بالإمكان أن نلحظ كلمة الانتهاء بمفردها ونتصور معناها. ونفس الشيء نجده في هيئات الجمل مع أسماء موازية لها، فقولك يا زيد عالم إخبار بعلم زيدين، فالإخبار بعلم زيد تعبير اسمي عن مدلول هيئة زيد عالم. إلا أنه لا يرادفه، هذا إخبار بعلم زيد، إخبار بعلم زيد يعني شنو؟ لا يرادف قولنا زيد عالم، لوضوح أنك لو نطقت بهذا التعبير الاسمي لكنت قد قلت جملة ناقصة. إخبار بعلم زيد يعني شنو إخبار بعلم زيد؟ يبقى السامع ماذا؟ منتظر لزيادة لتتمة حتى يكتمل المعنى في ذهنه، لا يصح السكوت عليها، بينما زيد عالم جملة تامة يصح السكوت عليها. زين، تنوع المدلول التصديقي. قلنا سابقا الدلالة على أقسام ثلاث، إما دلالة تصورية، وإما دلالة تصديقية أولى، وإما دلالة تصديقية ثانية. أو قل الدلالة على أنحاء ثلاث، أو قل على نحوين، إما دلالة تصورية وإما دلالة تصديقية. والدلالة التصديقية على قسمين، إما دلالة، إما إرادة، أو قل دلالة استعمالية، أو دلالة ماذا؟ جدي. وقلنا سابقا أن المدلول التصوري أو الدلالة التصورية سببها الواضح، تنشأ ماذا؟ تنشأ من الوضع، تنشأ من اللغة، تنشأ من قرن لفظ معين بمعنى معين، بنحو يؤدي ذلك إلى تصور أحدهما يستلزم ماذا؟ يستلزم تصور الآخر. فإذا هذه الدلالة منشأها اللغة، منشأها الواضع، وهي موجودة في كل اللغات، وتحصل هذه الدلالة سواء كان الذي ينطق بالكلمات ملتفتا أو غير ملتفت، واعيا أم غير واعي. فالدلالة التصورية تحصل من إصدقاء، حتى لو خرجت كلمة من إصدقاء حجرين تخرج، تحصل حتى لو خرجت كلمة من إنسان نائم، فالإنسان النائم عندما يقول كلمة ما نتصور معنى كلمة ما. لماذا؟ لأن هذه الدلالة منشأها الواضع، فإذا كان منشأها الواضع عند ذلك لا عبرة بمن ينطق بها، سواء كان جهاز سجيل، أو كان شخص واعي، أو كان شخص نائم، أو أصدقاء حجرين مثلا. عند ذلك تحصل هذه الدلالة. زين، أما القسم الآخر وهو الدلالة التصديقية بكلا قسميها، فهذه الدلالة منشأها وسببها وماذا؟ هو ظاهر حال المتكلم والسياق وليس الواقع. الدلالة التصديقية منشأها وسببها ظاهر حال المتكلم، وفي القسم الأول منها أي ماذا؟ أي الدلالة التصديقية الأولى، فإن هذه الدلالة هي أن يستعمل المتكلم اللفظ بقصد ماذا؟ اختار معنى الألفاظ في ذهن المتكلم. أنا أتكلم بهذه الكلمات وقصدي من ذلك وغايتي أن ينتقل ذهنك إلى معاني هذه الألفاظ، إلى معاني هذه الكلمات، هذا قصدي، قصدي أن أخترع معاني الكلمات في ذهنك. خب سؤال، هذا القصد من حصل عنه؟ هذا نحصله نتوصل إليه من ظاهر حال المتكلم، لا علاقة له باللغة، لأن اللغة ليست ماذا؟ اللغة والوضع ليست ماذا؟ سببا في الدلالة التصديقية. وأما الدلالة التصديقية الثانية فهي ماذا؟ استعمال الألفاظ لأجل أي شيء؟ بقصد الإخبار، بقصد الإخبار عن ثبوت النسبة في الواقع، أن يكون المتكلم جادا ومريدا للإخبار عن واقع النسبة. هذا الجاد، هذا المريد، هذا الإخبار عن الواقع عن النسبة، بكل هذا كله نحصله من ظاهر حاله ومن السياق، ولا علاقة له بالواقع. نعم، السيد الخضري رحمه الله بناء على مبناه في التعهد قال أن الدلالة التي تنشأ من الوضع ليست فقط هي الدلالة التصورية، وإنما الدلالة التصديقية كذلك ناشئة من الوضع. لماذا؟ لأنه فسر الوضع بالتعهد، فلأن التعهد هو أن يلتزم الإنسان بأن لا يستعمل هذا اللفظ إلا إذا قصد هذا المعنى، عند ذلك سوف تكون كلمات بما هي كلمات في اللغة معبرة عن قصود المتكلم. عند ذلك حتى نفهم قصد المتكلم نحتاج أن نفهم ماذا؟ إلى ظاهر حاله وإلى السياق، وإنما بمجرد نطقه بالكلمات تحصل دلالة تصورية وتحصل ماذا؟ دلالة تصديقية. طبعا المصنف يقول بأنه هذا المبنى غير تام، فبالنتيجة ما بني عليه أيضا ليس تاما. تنوع المدلول التصديقي، الأبحاث ما فيها شيء. عرفنا فيما سبق أن الألفاظ لها دلالة تصورية تنشأ من الوضع، ولها دلالة تصديقية تنشأ من السياق وظاهر حال المتكلم. والدلالة التصديقية الأولى تشترك فيها الكلمات والجمل الناقصة والتامة. الجملة سواء كانت تامة أو ناقصة، سواء كانت مفردة أو بسيطة أو مركبة، فإنها كلها لها ماذا؟ لها دلالة تصورية ناشئة من الوضع. والدلالة التصديقية الثانية على المراد الجدي تختص بها الجمل التامة. الدلالة التصديقية الثانية إنما توجد ماذا؟ فقط في الجمل التامة، أما الجمل الناقصة ها؟ فليست فيها ماذا؟ دلالة تصديقية ثانية، لأنها ناقصة معناها غير مكتمل. وسنخ المدلول التصديقي الأول واحد في جميع الألفاظ، وهذا ماذا؟ إخطار المعاني في ذهن السامع، وهو قصد المتكلم إخطار صورة المعنى في ذهن السامع. وأما سنخ المدلول التصديقي الثاني أي المراد الجدي فيختلف من جملة إلى من جملة تامة إلى جملة تامة أخرى، واضح كل جملة ولها مدلول تصديقي خاص بها. فقولنا المفيد عالم، أو قولنا علي إمام، أو قولنا السماء تمطر، المدلول التصديقي هنا مختلف، كل جملة لها مدلول تصديقي خاص بها. في الجملة الخبرية
مثل زيد عالم مدلولها الجدي قصد الإخبار والحكاية عن النسبة التامة التي تدل عليها هيئتها. والجملة الاستفهامية هل زيد عالم مدلولها الجدي طلب الفهم والاطلاع على وقوع تلك النسبة التامة. فإذا الجملة الخبرية مدلولها التصديق يختلف عن عن الجملة الإنشائية سواء كانت استفهاما أو طلبا أو دعاء أو غيره، لأن الإنشاء ماذا على أقسام متعددة. والجملة الاستفهامية هل زيد عالم مدلولها الجدي طلب الفهم والاطلاع على وقوع تلك النسبة التامة. والجملة الطلبية صلي مدلولها الجدي هو طلب إيقاع النسبة التامة التي تدل عليها هيئة صلي، أي طلب وقوع الصلاة من المخاطر. فالمدارك التصديقية هنا اختلفت، ويختلف في ذلك السيد الأستاذ كما في كتاب محاضرة في أصول الفقه اللي هو تقرات الشيخ الفياض السيد الخوي، فإنه بنى كما عرفنا سابقا على أن الوضع عبارة عن التعهد، وفرع عليه أن الدلالة اللفظية الناشئة من الوضع دلالة تصديقية لا تصورية بحتة. وعلى هذا الأساس اختار أن كل جملة تامة موضوعة بالتعهد موضوعة بالتعهد لنفس مدلولها التصديقي الجدي مباشرة. وقد عرفت الحالة مبناه سابقا، يعني ناقشناه سابقا فلا نعيد. زين، المقارنة بين الجمل التامة والجمل الناقصة. قلنا سابقا أن الجملة إما جملة تامة وإما جملة ماذا؟ ناقصة. بالتالي هيئة الجمل إما هيئة تامة وإما هيئة ناقصة، والتامة هي التي يصح السكوت عليها، بحيث أن السامع لا ينتظر زيادة من المتكلم، بخلاف الناقصة فإنه لا يصح السكوت عليها ويبقى المستمع منتظرا لزيادة من المتكلم. الآن يقع البحث أنه ما هو الفرق الأساسي بين هاتين الجملتين، ما هو السبب في أن الجملة التامة يصح السكوت عليها وأن الجملة الناقصة لا يصح السكوت عليها؟ شنو السبب؟ ليش مو العكس مثلا؟ لماذا الجملة التامة يصح السكوت عليها والجملة الناقصة لا يصح السكوت عليها؟ في مقام الجواب عن ذلك نقول يوجد رأيان في تفسير سبب الاختلاف بين الجملتين، في تفسير سر الاختلاف بين الجملتين. التفسير الأول هو بناء على مبنى السيد الخوي رحمه الله التعهد. قال مرجع الخلاف إلى أن الجملة التامة موضوعة لمدلول تصديقي يختلف عن المدلول التصديقي الذي وضعت له الجملة الناقصة. عرفنا قبل قليل في العنوان السابق أن السيد الخوي قال أن الدلالة التصديقية ناشئة من الواضح من نفس التعهد. الآن يقول رحمه الله، يقول الجملة التامة في الجملة الخبرية مثلا هي موضوعة للدلالة على قصد الإخبار عن الواقع. موضوعة لقصد الإخبار عن الواقع، أي عن ثبوت المحمول للموضوع في الواقع بحسب الوضع. أصلاً بالوضع الجملة التامة وضعت ماذا؟ كما في الجملة الخبرية فإنها جملة تامة. يقول بالوضع بأصل الوضع لأن الوضع هو التعهد، وبالتالي هو منشأ الدلالة التصديقية، فإن الجملة التامة بأصل وضعها قد وضعت لأجل الدلالة والإخبار عن ثبوت المحمول للموضوع في الواقع.
بخلاف الجملة الناقص.
اللي هي جملة وصفية عادة. فإنها موضوعة لقصد إخبار معناها وليس للإخبار عن الواقع. ولذا كانت الأولى أي التامة يصح السكوت عليها، بينما الجملة الإخطارية أو قل الجملة غير التامة الناقصة لا يصح السكوت عليها. هذا التفسير الأول. إذن التفسير الأول لمرجع الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة هو تفسير السيد الخوي بناء على مبنى. المصنف رحمه الله يقول هذا كله مناقش. أولا أصلا المبنى غير مسلم، أن الوضع هو تعهد هذا غير مسلم. ثانيا أن الوضع ليس هو منشأ الدلالة التصديقية بكلا قسمه، إنما الوضع منشأ للدلالة التصورية، أما الدلالة التصديقية فمنشأها ماذا؟ ها؟ ظاهر حال المتكلم والسياق. ولا نقبل أن يكون الوضع هو سبب في الدلالة التصديقية بكلا قسمها. زين. وبالتالي فإن المدلول التصوري للجمل هو النسب، النسبة بين الموضوع والمحمول أو بين الوصف والموصوف. وإذا أردنا أن نعرف الفرق بين الجملتين التامة والناقصة فلا بد أن نفتش عن الفرق بين النسبة في كليهما. الجملة التامة، هيئة الجملة التامة لها نسبة، وهيئة الجملة الناقصة أيضا لها نسبة. وحتى نعرف الفرق بين الجملتين لا بد أن نفتش ونحلل ونبحث في الفرق بين هذه النسبة في الجملة التامة وبين النسبة في الجملة الناقصة. بناء على ذلك المصنف رحمه الله يذكر تفسيره للفرق بين الجملتين، فيقول إن مرجع الفرق إلى اختلاف نوع النسبة بين الجملة التامة والجملة الناقصة. فالجملة التامة النسبة فيها نسبة غير اندماجية بخلاف الجملة الناقصة كما بينا في الحلقة الأولى هذا المعنى. فإن النسبة فيها نسبة اندماجية تصيرها كالكلمة الواحدة، ولذا لا يصح السكوت عليه. النسبة الاندماجية في الجملة الناقصة تصير الكلمتين بمنزلة الكلمة الواحدة، تدمج مدلولي الكلمتين، تدمج معناهما وتجعله معنى واحد لا يصح السكوت عليه. فما بقينا ماذا؟ المفيد والعالم. هنا نسبة هذه الجملة الوصفية نسبة ماذا؟ اندماجية متداخلة. هذه النسبة الاندماجية متداخلة تصير لنا الوصف والموصوف بمنزلة الكلمة الواحدة. هو واضح أن الكلمة الواحدة يصح السكوت عليها لا يصح السكوت عليها؟ لا يصح السكوت عليها. بخلاف الجملة التامة فإن النسبة فيها نسبة غير اندماجية، يعني يبقى هناك موضوع وهناك محمول أو طرف أول وطرف ثاني، ونسبة بينهما هي عبارة عن ثبوت ماذا؟ عن ثبوت المحمول للموضوع، والمستمع يفهم الجزء الأول فهما مستقلا ويفهم الجزء الثاني فهما مستقلا، ثم يفهم النسبة ماذا؟ بينهما، وهي ثبوت المحمول للموضوع. وهذا هو الفرق بين الجملتين، أن الجملة التامة نسبتها غير اندماجية بخلاف الجملة الناقصة فإن نسبتها ماذا؟ نسبتها اندماجية تصيرهما كالكلمة، تصير الكلمتين كالكلمة الواحدة، تصور المعنيين فيها ماذا؟ بمنزلة المعنى الواحد، ولذا لا يصح السكوت عليها.
شيخنا النسبة بالناقصة هي ما
موجود نسبة
بها.
لا أكو نسبة.
كل كلمة واحدة يصير
يعني أكو نسبة لكن نسبة اندماجية ولذلك صارت الكلمة الواحدة. عندنا المفيد والعالم. نسبة التوصيف. هاي نسبة التوصيف. شنو نسبة التوصيف؟ نسبة الوصف للموصوف. نسبة العالم للمفيد. نسبة اندماجية. تصيرهما كما لو أن اللي قلت المفيد وسكت. فالمفيد إيش بيه؟
ممكن
الجمل الواحد يقدر يسوي اندماجي
ولا
اندماجي؟
غير
اندماجي بحث
الألف
ولا
المفيد وعالم؟
ما جاي أفهم سؤالك.
شيخنا النسبة
بالجمل
الاندماجية
ناقص.
هي أصلا
ما عندنا شيء اسمه جمل اندماجية.
يعني
عندنا جملة تامة وعندنا جملة ناقص.
ناقص أنا.
ما عندنا شيء اسمه جمل اندماجية.
يعني أسأل كلام سيء.
نسبة اندماجية ونسبة غير اندماجية. الجملة التامة نسبتها غير اندماجية. ولذلك تبقى ماذا؟ جملة تبقى فيها كلمات متعددة وتبقى هناك نسبة. الجملة الناقصة نسبتها اندماجية. تصير كلماتها بمنزلة الكلمة الواحدة وإذا لا يصح السكوت عليها. هذا اللي يقول السيد. هذا اللي يقول السيد. المقارنة بين الجمل التامة والناقصة. لا شك في أن المعنى الموضوع له للجملة التامة يختلف عن المعنى الموضوع له للجملة الناقصة. فإذا الجملة التامة موضوعة للنسبة غير الاندماجية بخلاف الجملة الناقصة فإنها موضوعة لمن؟ للنسبة الاندماجية، لأن الأولى يصح السكوت عليها دون الثانية. وهذا الاختلاف يوجد تفسيران له، أحدهما مبني على أن المعنى الموضوع له هو المدل التصديقي مباشرة كما اختاره السيد الأستاذ تفريعا على تفسيره للوضع بالتعهد. وحاصله حاصل ما ذكره أن الجملة التامة في قولنا المفيد عالمون موضوعة لقصد الحكاية والإخبار عن ثبوت المحمول للموضوع. والجملة الناقصة الوصفية في قولنا المفيد العالم موضوعة لقصد إخطار صورة هذه الحصة الخاصة كما في ذكره كما ذكره ذلك في هامشي على كتاب أجود التقريرات اللي هو تقرير للأستاذ النعيم. والجواب عن ذلك ما تقدم من أن المعنى الموضوع له غير المدلول التصديق. الوضع ليس سبب المدلول التصديق بل هو سبب المدلول التصوري، بل هو المدلول التصوري المعنى الموضوع له. والمدلول التصوري للحروف والهيئات هو النسبة، فلا بد من إفراض فرق بين نحوين من النسبة، أحدهما يكون مدلولا للجملة التامة والآخر مدلولا للجملة الناقصة. هذا فضل على أن أصل مبنى غير مسلم، مبنى التعهد عليه الإشكالات كما تقدم سابقا. والتفسير الآخر أن هيئة كلتا الجملتين موضوعة للنسبة، ولكنها في إحداهما اندماجية وفي الأخرى غير اندماجية. وكل جملة موضوعة للنسبة الاندماجية فهي ناقصة، لأنها تحول المفهومين إلى مفهوم واحد وتصير الجملة في قوة كلمة واحدة. وكل جملة موضوعة للنسبة غير الاندماجية فهي جملة تامة. وقد تقدم في الحلقة السابقة بعض الحديث عن ذلك. زين، الدلالة الخاصة والمشتركة، كل هذا الكلام المتقدم من بداية تفسير الوضع وإلى الآن وتقسيم الدلالة وغيرها إنما كان عبارة عن تمهيد وعن مقدمة للبحث في تحديد دلالات الدليل الشرعي من الإطلاق والتقييد والعموم والخصوص والأمر والطلب والنهي وغيرها من الدلالات الشرعية. زين، دلالات الدليل الشرعي على قسمين، تارة تكون دلالة خاصة وأخرى تكون دلالة عامة. المراد من الدلالة الخاصة هي تلك الدلالة التي تصلح للاستدلال في مسألة فقهية خاصة ولا تدخل في مسائل فقهية أخرى، من قبل كلمة صعيد. تحديد مدلول كلمة صعيد إنما يرتبط ببحث الوضوء، ببحث التيمم، وأن الصعيد هل هو مطلق وجه الأرض أو ماذا خصوص التراب، هذا إنما يفيدنا في بحث التيمم ولا يفيدنا في باب التقليد ولا في باب الصلاة ولا في باب الصوم ولا في باب الزكاة ولا باب المواليد، إنما يختص ماذا بباب خاص بمسألة خاصة. والقسم الآخر هو الدلالات، تحديد مدلول الدليل الشرعي التي تدخل في استنباط أكثر من حكم شرعي في أكثر من باب فقهي. مثال ذلك تحديد دلالة صيغة الأمر، فعل الأمر، أنه هل يدل على الوجوب بالواضع أم بغير الواضع، هل هو ظاهر بالوجوب أم نص بالوجوب، هذا ينفعنا في كل الأبواب الفقهية، باب التقليد وفي باب الطهارة وفي باب الصوم وفي باب الصلاة وفي باب الزكاة وفي باب المواريث والديات وغيرها من الأمور. وكذلك النهي وكذلك الإطلاق، وأن الإطلاق هل يستفاد من مقدمات الحكمة من دليل عقلي أو يستفاد من الواضح، هذا لا يختص بباب الفقهي دون باب آخر، وإنما يدخل في جميع الأبواب. وغرضنا في الأصول هو البحث عن الدلالات من القسم الثاني، أي الدلالات العامة، أما الدلالات الخاصة فلا تهم الأصول، إنما تبحث في كل مسألة فقهية خاصة. قال الدلالات الخاصة والمشتركة. هذه نبذة تمهيدية عن الدلالة اللفظية وعلاقات الألفاظ بالمعاني، نكتفي بها للدخول في الحديث عن تحديد الدلالات الدليل الشرعي اللفظي. ومن الواضح أن هذه الدلالات على قسمين، فبعضها دلالات خاصة ترتبط ببعض المسائل الفقهية كدلالة كلمة الصعيد أو كلمة الكعب إلى الكعبين، وبعضها دلالات عامة تصلح أن تكون عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط في مختلف أبواب الفقه، اللي هو هذا غاية الأصول، أن يبحث عن عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، كدلالة الأمر على الوجوب. وقد عرفت سابقا أن ما يدخل في البحث الأصولي إنما هو القسم الثاني، ولهذا فسوف يكون البحث عن الدلالات العامة للدليل الشرعي فيبدأ بالأوامر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد. مش عاجبك الدفاتر؟ ما عجبتني الدفاتر، ما صادف ما صادف، إن شاء الله على نهاية الأسبوع.
ما
عجبني يعني نهاية الأسبوع فلغتها.
ما عجبني
حامد ناصر.
نعم شيخ.
حسن داخل.
نعم شيخ.
عامل شاكر.
نعم
عبد الله.
نعم
هاي عبد الهادي. غايب. كريم. منير.
نعم
اليوم سجلنا خطأ ما كنا نريد.
الله
يسلمك.
لا خطأ. طلعت على
Ugh.